كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.
الكلمة الطيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الكلمة الطيبة. أيها الإخوة والأخوات، الدعوة إلى الله تعالى رسالة الأنبياء والمرسلين ومن خلفهم من الدعاة والمصلحين. الدعوة إلى الله تعالى حاجتها قائمة وحاجة الأمة إليها قائمة في كل زمان ومكان، تشتد الحاجة إلى الدعوة إلى الله عز وجل كلما شطحت بالناس الأهواء وألهتهم هذه الحياة الدنيا بملهياتها وشهواتها. الداعية إلى الله أيها الإخوة والأخوات هو بشر، وهو مرشد ودليل إلى ما ينبغي أن يكون عليه المسلم. الدعوة إلى الله وأخلاق الداعية هو حديثنا إليكم ومعكم في هذه الليلة المباركة. نسعد وإياكم بصحبة كريمة مع صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم بن محمد أبو عبات، رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه بالحرس الوطني. باسمكم أيها الإخوة والأخوات أرحب بضيفي الكريم، حياكم الله صاحب الفضيلة.
أهلا ومرحبا بكم وبالإخوة والأخوات المشاهدين، وأجدها فرصة طيبة في هذه الليلة المباركة لنتحدث في هذا الموضوع الذي نحسبه على قدر كبير من الأهمية.
أحسنت وبارك الله فيك. مرة أخرى أرحب بكم أيها الإخوة، وأرحب بأسئلتكم ومداخلاتكم، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة. على بركة الله تعالى أبتدئ هذه الحلقة صاحب الفضيلة، ونحن نتحدث عن الدعوة إلى الله عز وجل وأخلاق الداعية، هو حديث طويل وحديث كبير جدا، نحاول أن نلم ببعض خطوطه العريضة أو العامة في هذه الجلسة المباركة. أهمية الدعوة إلى الله عز وجل خاصة ونحن نعيش في هذا العصر الذي ملئ ضجيجا، ملئ فتنا، تتقاطع هذه الفتن في حياة المسلم وتدخل عليه من كل حدب وصوب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد الذي أبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وهو إمام الدعاة والمتقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. بداية، الحكمة من خلق الإنسان في هذا الكون هو أن يكون عبد لله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن ربنا عز وجل خلق الإنسان في هذه الدنيا لغاية عظيمة ومهمة جليلة، ألا وهي أن يكون عبدا لله عز وجل. وأنزل الكتب وبعث الرسل من أجل دعوة الناس إلى الخير ومن أجل بيان الحق لهم. والناس بعد ذلك منهم من تتضح له الأمور فيلتزم بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يخرج ويشطح عن الطريق وعن الجادة بارتكاب المعاصي والتجاوزات والخروج عن الطريق المستقيم. وكذلك هناك فريق آخر هم غير المسلمين الذين لم يدخلوا في هذا الدين، في دين الله عز وجل. فالناس صنفان، مسلمون وغير مسلمين. المسلمون في أمس الحاجة إلى من يبين لهم الحق، إلى من يرشدهم إلى الطريق الصحيح، إلى من يأخذ بأيديهم إلى الطريق السليم. ولهذا كانت رسالة الأنبياء والرسل منذ أول يوم هي الدعوة إلى الله عز وجل، هي الدعوة إلى الله عز وجل. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن الحكمة من بعث الرسل والأنبياء هو إقامة الدين، إقامة دين الله عز وجل، وسار على هذا النهج الأنبياء والرسل، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي تحمل هذه الرسالة العظيمة مبلغا عن ربه وداعيا إلى الله وسراجا منيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فهي رسالة الأنبياء كما تفضلت في التقدمة، وهي رسالة أيضا أتباع الأنبياء الذين جاءوا بعدهم. والهدف طبعا من الدعوة إلى الله عز وجل هي إرشاد الناس وإقامة الدين وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وإخراج الجاهل من ظلمة الجهل إلى نور العلم، وإخراج العاصي أيضا من ظلمة المعصية إلى نور الطاعة، وكذلك هداية غير المهتدي غير المسلم إلى هذا الطريق الصحيح السليم إلى دين الله عز وجل الذي هو الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذه الدعوة طبعا هناك، ونحن ولله الحمد والمنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما رحل من هذه الدنيا إلا بعد أن كمل الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأيضا ترك فينا تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وتركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. النور موجود، الهدى موجود بين أيدي الناس، ومسؤولية الدعاة هو أن يقدموا هذا الخير للناس وأن يرشدوهم إلى الطريق الصحيح. هذه مسؤولية الدعاة، وهذا هو الهدف الواقع من الدعوة. يبقى الواقع جانب أيضا مهم جدا وهو فضل الدعوة. حقيقة الدعوة عمل عظيم ولها فضل كبير، ولهذا قال ربنا عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا أحد أحسن ممن يقوم بهذه الرسالة العظيمة الجليلة الشريفة، والتي هي رسالة الأنبياء، رسالة الرسل، رسالة المصلحين في كل زمان ومكان، فلها فضل كبير الواقع. ولهذا كما قلت كانت رسالة الكبار، الكبار من الأنبياء الرسل، الصحابة الذين تبعوا هؤلاء، المصلحون الأخيار العلماء الفضلاء في كل زمان ومكان تحملوا هذه الرسالة العظيمة واجتهدوا في حمل الناس على الخير وتحذيرهم من الشر.
نعم، بارك الله فيك صاحب الفضيلة، أحسن إليك. الدعوة لا شك هي رسالة كل مسلم. هناك كثير من الناس يتبادر أو في قناعاته أن هذه الدعوة إنما هي خاصة بأناس معينين، بالعلماء والمشايخ والدعاة فقط إلى الله عز وجل، لا يبادر بإرشاد أو توجيه أو نصح أو إنكار منكر مهما كان فدحة هذا الأمر، ومهما كان استطاعت هذا الإنسان لا يبادر بمثل هذه الأمور، يعني قناعة لديه بأن هذا منوط بأناس آخرين ليس هو أحدهم.
الواقع الدعوة إلى الله عز وجل هي مسؤولية أمة، هي مسؤولية الأمة، ولهذا قال عنها العلماء بأنها فرض كفاية، وفيك أيضا ولكن المجتمع الذي لا يوجد فيه من يقوم بهذا الواجب، قال عنها علماء أنه سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله بأنها فرض عين واجبة، لكن المجتمع إذا وجد فيه من يقوم بهذه المسؤولية فهي تصبح حينئذ فرض كفاية. أقول الدعوة مسؤولية أمة، ولهذا قال ربنا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية الأمة، ولهذا قال أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. والآية التي ذكرناها في مقدمة هذا الحديث وهي قول ربنا عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني تؤكد هذا المعنى. فالداعية الرسمي المكلف هو نعم مسؤول عن الدعوة، ولكن أقول أيضا بأن الرجل في بيته داعية، المرأة في بيتها داعية، ولهذا أيضا ورد كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والأم أيضا راعية في بيتها ومسؤول عن رعيتها، فهو ومن ضمن المسؤولية ومن أعظم أنواع المسؤولية هي مسؤولية إقامة الأبناء على الحق وإقامتهم على الطريق الصحيح ودعوتهم إلى الخير وتحبيبهم إلى الخير وتحذيرهم من الشر. هذه أعظم الحقيقة أنواع المسؤوليات. إذن الأم مسؤولة والأب مسؤول، المعلم والأستاذ مسؤول أيضا عن تبليغ دعوة الله عز وجل، فهو ما معنى كلمة معلم؟ هو نعم معلم رياضيات ومعلم فيزياء ومعلم كيمياء، ولكنه قبل هذا مسلم يقول لا إله إلا الله، وهو من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا لا أقول ولا يفهم من كلامي أنني أدعو أن يترك معلم الرياضيات أو الفيزياء أو الكيمياء أو الأحياء أو اللغة الإنجليزية، يترك المادة أو المنهج ثم يتحول إلى واعظ وإلى داعية بالمفهوم التقليدي، لا، ولكن أن يكون قدوة صالحة لطلابه في انضباطه، في أمانته، في حضوره المبكر، في عدله بين طلابه. وهذا من أعظم أنواع الدعوة، إذا رأى الناس نموذجا متميزا وقدوة صالحة في مجتمعهم فهذا الواقع من أعظم أنواع الدعوة.
نعم، يخلط الناس إذا أذنت فضيلة الشيخ بأن يتبادر إلى كثير منهم أن الدعوة إنما هي جانب الوعظ فقط.
لا، الواقع الدعوة، الوعظ هو نوع من أنواع الدعوة.
نعم.
هو نوع من أنواع الدعوة، هو وسيلة من وسائل الدعوة، أسلوب، لكن الدعوة الواقع هي بحر لا ساحل. وأعظم أنواع الدعوة هي الدعوة بالقدوة.
سنت.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الدعوة الصامتة هي من أعظم أنواع الدعوة. أحيانا يكون الإنسان من أعظم الدعاة ومن أبلغ الدعاة وهو لم يتكلم كلمة واحدة. أعرف أناسا ليس عندهم القدرة على الحديث وعلى الحوار، ولم يعطوا نصيبا من البلاغة والفصاحة في الحديث، ولكنهم الواقع يؤثرون تأثيرا كبيرا في من حولهم من أولادهم وأسرهم ومن يعمل تحت يدهم. وشيء واحد هو القدوة، هذا المسؤول الذي يأتي إلى عمله مبكرا في الصباح ولا يخرج إلا بعد انتهاء الدوام، ويحرص على أن يؤدي عمله على الوجه المرضي لله عز وجل، وعادل في أعماله وفي تصرفاته ومنضبط في سلوكه. هذه الدعوة لمثل هذا الرجل، هذه هي الدعوة. نعم، الداعية الإمام المسجد وخطيب الجمعة والمحتسب والداعية المكلف، نعم له مسؤولية أخرى مع هذه، هو الذي يقوم بالوعظ والكلمة والإرشاد بمعنى الحديث. لكن أنا أعتقد يستطيع كل إنسان أن يكون داعية مؤثر حتى لو لم يستطع. وأقول أيضا بأن المرأة في بيتها تستطيع أن تكون داعية وتؤثر في الخادمة التي عندها، وهذا مهم جدا. يعني هؤلاء الخدم في البيوت العاملات سواء كنا مسلمات أو غير مسلمات، أعتقد أن هذا رصيد كبير أن نستطيع أن ندخل غير المسلمين في الإسلام، وأن نصحح مفاهيم كثيرة عند بعض غير المسلمين، ولا أقول كل، سواء مخالفات عقدية أو مخالفات في العبادات أو غيرها، بشيء واحد وهو القدوة. أنا أعتقد الأم والمربية التي تعطي الخادمة مرتبها بعد نهاية الشهر، التي لا تظلم، لا تقسو في الكلمة، ترحم، هذه الدعوة. إذا رأت هذه العاملة وهذه الخادمة هذا النموذج المتميز من نساء المسلمين التي إن كان العمل كثيرا وثقيلا ساعدتها، إن كان هناك الواقع شيء من يعني الراتب يؤخذ في وقته وليس كما يفعل بعض الناس اليوم للأسف الشديد، عندما يستغل هؤلاء العمال فيتأخر في إعطاء الراتب أو يكلف ما لا يستطيع. أعتقد أن هذه كلها من أنواع الدعوة. فأقول من أكبر إنسان إلى أصغر إنسان هو مسؤول مسؤولية كبيرة أمام الله عز وجل بأن يدعو إلى الله، ولكن كما قلت لا يفهم من كلامي أن يتصدى هذا الذي لا يملك العلم بأن يتحول إلى داعية ويعظ الناس ويفتي. هذا الكلام ما هو مطلوب ولا المقصود، المقصود أن يستشعر أنه من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم في تبليغ دين الله عز وجل وفي تبليغ دعوته، وأن يكون قدوة صالحة، أن يكون حتى لو لم يتحدث بكلمة واحدة.
نعم، بارك الله فيك. إذن فضيلة الشيخ، الدعوة مستويات فيما يخص الأمة وقضايا الأمة الكبيرة، لها من يختص بهذا الأمر، ودون ذلك حتى يصل الإنسان إلى أسرته ومن يتعامل معه وزملائه في ذلك. مستويات، كيف نجعل الشيخ هذه المستويات، نفعل جميع هذه المستويات؟ نحن للأسف الشديد يعني كما ذكرت قبل قليل أن كثير من الناس يرمي هذه المسؤولية، يرميها ويتكل في ذلك على إما أمور رسمية أو كذلك إمام المسجد وخطيب الجمعة. كيف يجعل هذا الأمر يعني سلوك يشاهده الإنسان، يشاهده يعني يعيشه الإنسان، يحس بهذا الأمر.
أنا أعتقد ينبغي أن يشاع في الناس ثقافة المسؤولية، ثقافة الدعوة، وأن يؤكد على هذا الجانب في 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 المجتمع من خلال وسائل الإعلام، من خلال الطرق، من خلال الطرح المتواصل الجاد الرصين المعتمد أيضا على الدليل من الكتاب والسنة. أنا أعتقد أن يطرق هذا الموضوع وأن يطرح مهم جدا. وكما أيضا أشرت أنا في حديثي، المسألة ليست مجرد علم شرعي يستطيع الإنسان نقول أنت لا تستطيع أن تملك بيانا وفصاحة وعلما لا تدعو. أقول هناك الآن في ظل في عصرنا هذا من الوسائل والأساليب تنوعت وتعددت، بإمكان الإنسان أن يقدم شيئا يخدم فيه دينه ودعوته. الكتاب، الشريط، هناك وسائل كثيرة جدا من الأمور التي يعني المسلم ممكن يشارك فيها. الموعظة وسيلة من وسائل الدعوة لا يقوم بها إلا من يستطيع، لكن هذا الإنسان ألا يستطيع أن يستشير عالما موثوقا؟ وهذه قضية. أنا عندما أقول كتاب والشريط لا أدعو أي إنسان إلى أن يذهب إلى المكتب ويأخذ شريطا أو كتابا ثم يقوم بتوزيع على الناس، لا، لا بد أن يكون الكتاب أو الشريط أو الوسيلة وسيلة مأمونة، وأن تكون يستشير فيها، يستشير فيها أيضا أهل العلم وأهل الفضل وأهل الخبرة، ثم يقوم الحقيقة بتوزيع هذا الكتاب أو هذا الشريط أو هذه المطوية على الناس، كما قلت، لكن بشرط أن يستشير فيها أهل العلم. أيضا الانترنت يعني هو الآن وسيلة من الوسائل الموجودة، الآن الشبكة العنكبوتية صحيح، التي أصبحت الآن موجودة وفي الساحة ولديها يعني متابعون ومواقع متنوعة ومتعددة. أعتقد بأن أيضا بإمكان الإنسان أن يمارس الدعوة من خلال هذه المواقع، بمعنى أن الشخص الذي يجيد هذا الفن الجديد عليه أيضا أن يخدم دعوته من خلال هذا الجانب.
نعم.
وأيضا أقول نقطة أخرى أو أخيرة، بمعنى الجوال الذي بدل ما يستخدم الآن في رسائل، إما رسائل ضارة أو رسائل غير مفيدة، أو بل حتى رسائل أحيانا دعائية
صحيح،
لماذا لا يستخدم في مجال الدعوة؟ وقد جربنا في عملنا هذه الوسيلة وكانت وسيلة ناجعة ومفيدة ومؤثرة، بمعنى أن يرسل عبارة واحدة. أنا أذكر يوم الأيام أرسلنا في رمضان، بل قبل رمضان، رسالة قلنا اسأل نفسك كم مرة قرأت القرآن، رسالة
تغني عن محاضرة طويلة
جدا. نعم. وأرسلنا أيضا رسالة أخرى قلنا تذكر في هذا الحر شدة حر جهنم، وامضى. يعني لا، لو أن الأخ الكريم أو الأخت الفاضلة قاموا أيضا بمثل هذا الأسلوب، وأيضا أؤكد على أن الإنسان ينبغي أن يستشير أهل العلم ولا يصدر إلا عن أهل العلم، وأن تكون العبارات عبارات منتقات ومعتبرة وموثقة وصحيحة وسليمة. هذه قضايا أؤكدها تأكيد شديد، حتى لا يقول الإنسان والله أنا بأخدم ديني ثم يذهب فيشتري أي كتاب يجده أو أي رسالة أو مطوية أو يرسل أي رسالة ويقول هذه الدعوة، لا.
نعم.
بل ينبغي أن يكون مستوثقا مما يقوم.
نعم، بارك الله فيك صاحب الفضيلة. أستاذنك معي مجموعة من المتصلين، الأخ زيد من الرياض، تفضل أخي الكريم.
حياك الله.
تفضل يا أخي، بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أبغى شو اسمه، لا إله إلا الله، الله يحفظك، بخصوص الحج.
نعم.
معي الأخ محمد الدخيني ولا؟
لا أخي الكريم، أنت تتصل على البرنامج الكلمة الطيبة في قناة المجد العلمية، لعلك تعاود الاتصال إن شاء الله تعالى، والأخوة في الكنترول أن يقوم بتحويلك إلى ذلك البرنامج. شكرا أخي الكريم، شكرا أخي زيد، واستطاع وبخلقه الكريم جذب إلى هذه، إلى دين الله عز وجل أناسا كثر. التعليق على أهمية هذه الأخلاق سواء للداعية أو لغيره من المسلمين.
الخلق في ميزان الدين له شأن عظيم يا أخي، له مكانة كبيرة جدا وشأن عظيم. ولهذا حتى العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج هي مرتبطة ارتباط قوي وكبير بالخلق، فهي ليست مفصولة، العبادات ليست مفصولة في دين عن الأخلاق، فهي نسيج متداخل تماما. فالصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة إن لم تنهى عن الفحشاء والمنكر فما أدت الغرض الصحيح، والفحشاء والمنكر خلق سيء، ولهذا الصلاة يعني لا بد أن تنهى عن هذا الجانب. الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب لعلكم تتقون، وهذا أيضا جانب. أيضا ورد بأن الإنسان من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قضية ليست قضية تجويع،
نعم صحيح،
يعني امتناع عن طعام وشراب عن أمور حلال ثم يقع الإنسان في أمور محرمة. فهنا أيضا ترابط قوي جدا بين الصيام كشعيرة وكعبادة وكركم من أركان الإسلام وبين الخلق. نأتي للحج، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كومدة أمه. الحج أشهر معلومات، فمن أعرض عن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذن الأخلاق لها قيمة كبيرة في هذا الدين، وهي كما قلت مرتبطة ارتباط متين وقوي جدا مع العبادات اللي هي الأركان. وعندما نتصفح كتاب ربنا نجد الحقيقة الثناء صلى الله عليه وسلم التي يجب أن يقرأها كل داعية بل كل مسلم، هي مدرسة، مدرسة الواقع في 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 السلوك وفي الأخلاق وفي الانضباط وفي الجد وفي العدل وفي الأمانة وفي الوفاء وقل ما شئت. نعم. ثم أيضا لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. فالأخلاق لها شأن عظيم في ديننا. إن الرجل ليدرك بحسن خلقه منزلة الصائم القائم. وعندما ذكر عند الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الأيام امرأة قالوا إن فلانة بنت فلان تقوم الليل وتصوم النهار، تصور قيام ليل وصيام نهار، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال لا خير فيها، هي من أهل النار. يعني معناها الصلاة والقيام ليست مفصولة اطلاقا عن قضية الخلق. الزكاة كذلك، ولهذا قال ولا تتبعوا
بالمن والأذى،
نعم، ولا تبطلوا صدقات من أذى. أيضا الكلام واضح، ولهذا الأمثلة كثيرة. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسن تمعها وخالق الناس بخلق حسن. فالخلق الحسن أخي يعني أمر في غاية الأهمية الحقيقة، هو للمسلم بشكل عام وللداعية بشكل خاص. الداعية ينبغي يتحلى بالخلق الحسن ليستطيع أن يقدم دعوته. ولهذا رأينا نماذج، بل سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مليئة بالنماذج التي نرى فيها رجلا يأتي متجهما معتديا شاكيا غاضبا، ثم عندما يقابل هذا الرحمة المهتاد المهدات
صلى الله عليه وسلم
الذي قال عنه ربه ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ينتهي كل شيء بل ويدخل في الإسلام. ولدينا نماذج كثيرة جدا ربما نستطيع أن نأتي عليها إن شاء الله.
سأقف إن شاء الله، سنعود إلى هذه الحديث حول أهمية هذا الخلق خاصة للداعية بعد أن أترقى صلاة الأخت سهام من الرياض.
نعم، أما الأخت سهام فمشكورة أضافت إضافة طيبة، الإحسان للناس والصبر، وهذه إن شاء الله عز وجل سنعرج عليها في الحديث عن أخلاق الداعية، وهي محقة فيما قالت. أيضا البعد عن المجادلة، وهذا منهج الواقع، يعني تكون الجدال بالتي يحسن. ولهذا ورد تفصيل واضح، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا هو منهج القرآن ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل، وهذا تأكيد لكلام أختنا، وسنأتي إن شاء الله عز وجل إلى هذا. أما الأخت هيفا فنعم كلنا دعاة، وأكدت هذا الجانب إجابة على سؤال الأخي الأستاذ أحمد جزاه الله خير، بأن الدعوة مسؤولية أمة، مسؤولية الناس جميعا، النساء والرجال، وتحدثت في هذا حديثا طويلا. لكن أقف عند نقطة مهمة تفضلت بها الأخت، وهو أن المرأة أو الرجل الذي يقول تخرجت من الجامعة ولم أجد عملا، عليه أن يعمل في مجال الدعوة. كما قلت الدعوة ليس شرط أن تذهب إلى مسجد وتصعد منبر وتلقي كلمة، يعني ليس هذه الدعوة فقط، ولكن الدعوة كما قلت وسائلها متنوعة وأساليبها متعددة وطرقها متشعبة وكثيرة. بإمكان الإنسان أن يقدم خدمة لدينه ولنفسه، أنت تخدم نفسك وتخدم مجتمعك وتخدم أمك بهذا، وتسعى الحقيقة في إصلاح الناس وتؤجر على هذا أجر كبير. تحدثت عن نقطة مهمة وهي المرأة، والواقع بأن الأخت التي أعطاها الله علما ينبغي أن تحمد الله عز وجل وتشكر على هذا العلم، وأن تعمل في محيط المرأة المسلمة، وهو محيط الواقع يستحق من الجميع من الدعاة نساء ورجالا جهود كبيرة. فالمرأة المسلمة في العالم بشكل عام وفي بلادنا مستهدفة استهداف كبير، غزو كبير وهجمات شرسة تستهدف الدين والقيم والأخلاق للمرأة المسلمة. وأعتقد بأن الأمر هذا يتطلب مواقف ويتطلب جهود كبيرة ومتميزة من الجميع، ومن بالذات من الأخوات التي يستطعن هنا الأقدر والأمكن على مخاطبة بني جنسهن من الأخوات. فأؤكد الحقيقة ما تفضلت به الأخت هيفا جزاها الله خير من مسألة أهمية الدعوة في الوسط النسائي، وأن ولكن كما قلت أيضا أقول وسأتي لهذا ضوابط اليسر اللين العلم، وهذه قضايا في غاية الأهمية، يعني ينبغي ونحن نقدم الدعوة أن نقدمها بروح المحب. أنا ليس بيني وبين فلان شيء، حتى هذا العاصي الذي عنده معصية أنا أكره فقط المعصية، لكنني أحبه وأريد أنقذه من النار. هذه قضية ينبغي يستشعرها داعية، لا أشعر بتجهم وكره لهذا المدعو ويشعر بأنني والله عدو، لا، أنا مشفق حكيم. ولهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي نتحدث ولا نمل من الحديث عن سيرته، عندما يؤذى ويطلب منه أن يدعو على قبيلة الدوس يقول اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. ونعلم كيف قوبل في عندما ذهب إلى الطائف، وعندما كيف آذاه قريش ثم يقول اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذه المواقف العظيمة، لأنه رحمة، هو رحمة، ونحن ينبغي أيضا هو القدوة والأسوة الداعية، المرأة أو الرجل ينبغي يستشعر هذا المعنى بأنه رحمة للناس، وليس يتعامل بقسوة وبحدة وبصلف حتى ينصرف الناس من حوله. ولهذا قال ربنا ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
نعم، أحسنت وبارك الله فيك. معي الأخ الكريم أحمد من الرياض، تفضل أخي الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله جميعا. شيخنا الفاضل، أنا عندي نقطتين أحب التطرق إليها يا شيخ.
تفضح.
النقطة الأولى الدعوة الفردية للشاب المسلم، النقطة الثانية الدعوة في الميدان كيف تكون؟
عفوا يا أخي الكريم، النقطة الثانية.
النقطة الثانية الدعوة في الميدان كيف تكون؟
نعم،
جزاكم الله خير.
شكرا شكرا بارك الله فيك. معي الأخ الكريم أبو عبد الله من الرياض، تفضل. تفضل يا أخي الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير أنت ضيفك.
حياكم الله يا أخي، الله يحفظك.
نشكر الدكتور إبراهيم على كل جهوده، وحقيقة اضطر الشخص أن يعني يقدر له الاحترام والتقدير على جهوده الدعوية والشعرية ومجالاتها الواسعة. ولكن نرى أن الدكتور إبراهيم مقل في الظهور الدعوي أو المشاركات الدعوية في بعض المناشط، هذا حقيقة عشم، ونتمنى أن نراه دائما سواء في الإعلام أو في المناسبات الدعوية أو المناسبات الاحتفالية اللي يكون فيها مبدع، وهذا أمل منه.
طيب. شكرا لك. شكرا يا أخي الكريم، بارك الله فيك، أحسن الله إليك. أعود لكم صاحب الفضيلة والتعليق على ما ذكروا الأخوة.
نعم، أخي أحمد جزاه الله خير من الرياض أيضا يسأل عن الدعوة الفردية. الدعوة الفردية مطلوبة الحقيقة، يعني بمعنى أن ترى شخصا مقصرا من جيرانك، من زملائك في العمل، من أقاربك، من أسرتك، فعليك أن أيضا تأخذ بيده وأن تتعامل معه برفق ولين وهدوء، وأن تتحدث عن يعني تدعوه إلى ترك ما عليه من تقصير إن كان عند التقصير، وتدعوه إلى الخير أيضا الذي تراه مناسبا بالوسيلة المناسبة. قد أحيانا تعطيه كتابا، تعطيه رسالة، تعطيه شريط، إن كنت تملك العلم بدليله فعليك أيضا أن تتحدث معه حديث الناصح المشفق المحب. وهذه قضية إخواني أقولها باستمرار، إذا تحدثتم مع الناس في مجال الدعوة فتحدثوا بروح الناصح المحب المشفق الرحمة، لأن يعني هذه تفتح لك القلب، قلب هذا المتحدث معه ويقبل حديثك وينصاع إليك، وهذا هو المطلوب. فهذا بالنسبة للدعوة الفردية، وأيضا لا بأس الإنسان يستعين بمن يطمئن إليه، ليطمئن إلى علمه وإلى خبرته وإلى تجاربه من العلماء والدعاة والفضلاء، وإن كان في الحي يسأل إمام مسجد، وهذا مهم، وهذا يعني يدعو هذا الذي تدعوه أن يتقبل منك. وهي أخواني يعني بأمور بسيطة، الآن لو أن شخصا، عشان تعرفون أثر الرفق فقط، لو أن شخصا سقط من قلم، هذا القلم وسقط القلم، وجئت وقلت يا أخي أنت ما تشوف، ما تنتبه لكذا اللي فيك، ما لفيك، ما تأخذ قلمك، فربما يرد عليك ردا جافا قاسيا ويقول ما دخلك. ولكن عندما تأخذ هذا القلم وتمسحه وتقول سم الله يجزاك خير هذا القلم لك، وتضعه يقول الله يجزاك خير ويبارك فيك، وهكذا شأن النفس البشرية. النفس البشرية تقبل اللين والرفق، وكما قلت ربنا قال على رسول الله ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولهذا كان رحمة، كان رفيقا، كان لينا، كان هاشا، كان باشا. أما الدعوة في الميدان، فيه طبعا الدعوة في الميدان الكبرى مسؤولية العلماء، مسؤولية الدعاة، مسؤولية القضاة، مسؤولية المتخصصون، لكن ما يمنع الإنسان يعني في الميدان، بمعنى أنا أكون في عملي رئيس للعمل، أو معي مجموعة زملاء في المكتب ورأيت فيه تقصير معين في أي جانب، أقول يا أخوان جزاكم الله خير، ترى هذا كذا كذا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا، وربنا يقول كذا، ولا يمنع أن أأتي بكتاب صغير أو رسالة لمشايخنا الكبار حفظ الله الأحياء ورحم الله الأموات، وأوزع هذه الرسالة بكل لطف وبكل خلق. فهذه قضايا طبعا. أما الميدان بمعنى أن يذهب الإنسان وهو لا يجيد الحديث فيتصدى للدعوة أو يصعد منبرا، فهذه لا أنصح بها إطلاقا، هي مسؤولية المكلفين بهذا العمل. لكن لديك مسؤولية وتستطيع أن تقدم خدمة كبيرة لدينك من خلال هذه الأمور التي أشرنا إلى بعضها.
نعم. أحيانا يصادف الإنسان فضيلة الشيخ بعض المواقف في مثلا في الأسواق، بعض المواقف في مجال العمل، ويقف الإنسان يعني مترددا في بيان هذا خطأ هذا الأمر أو خطورة هذا الأمر على ذلك المدعو.
هو فيه أمران الواقع في هذا الجانب. الأمر الأول، ينبغي أن تتأكد تأكدا كبيرا بأن هذا العمل الذي تدعو إليه يعني أو تأمر به، أن تتأكد من حكم الشرعي، وهذه قضية مهمة، بحيث لا تقول يا أخي هذا حرام وهو حلال، أو تقول هذا حلال وهو حرام، أو تقول هذا حرام وهو أيضا فيه وجه شرعي من الوجوه المعتبرة. يعني هذه مسألة مهمة جدا. الأمر الثاني، ينبغي ألا يترتب أيضا على دعوتك وعلى إنكارك منكر أكبر، وهذه مسألة أيضا مهمة جدا. يعني فالإنسان يعني ينبغي أن، لكنني أقول إذا تأكدت من الحكم الشرعي، تأكد الإنسان من الحكم الشرعي، وأن الأمر يدعو بالدليل من الكتاب والسنة، وليقال ربنا قل أدعو لله على بصيرة، على نور، على علم، وهذا مهم جدا. والحكمة أيضا قال العلماء ومنهم شيخنا الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله قال هي الدليل من الكتاب والسنة، أن يكون عند الإنسان هو يدعو دليل من الكتاب والسنة، ليست القضية قضية والله هوى أو قضية يعني موروث أو قضية ثقافة، وآتي وأنكر على شخص أو أقول أدعوه إلى أمر وفيها وجه شرعي. فهذه قضايا مهمة شيخ أحمد، وهي أن الإنسان يكون متأكد، وأن يعرف أنه لا يترتب أيضا على هذا العمل عمل أكبر منه.
نعم.
وهذه قضايا مهمة.
أحيانا تقود غيرة الإنسان والانتصار لدين الله عز وجل على أن يعبر بهذه الدعوة أو بهذا الإنكار بأسلوب فيه نوع من الشدة والغلظة.
لا، هذا يضر، هذا الواقع، هذا خطأ،
وهو منتشر كثير. يعني
في يعني أنا أقول الإنسان الحماسة وحدها والغيرة وحدها لا تكفي، ليست يعني كافية للداعية ولا للمحتسب، لمن يأمر بالمعروف عن المنكر. هذه قضية مهمة جدا. يعني الحماسة المتدفقة، العاطفة الجياشة، الغيرة على دين الله عز وجل ليست كافية، لابد من العلم الشرعي، النور، البصيرة عندما تدعو. وثم إذا ملكت الوسيلة البصيرة لابد أن تقدم دعوتك بأسلوب طيب ولين وهين. ولهذا نحن عندما نقف ما أجد أعظم من هذا المثال، عندما يرسل الله عز وجل موسى وهارون إلى فرعون، وفرعون قال شيئا لم يقله الناس، هي ليست معصية ولا مخالفات بسيطة ولا، وإنما قال أنا ربكم الأعلى، عمل الواقع كبير في المعتقد وفي السلوك وفي الممارسة. ومع هذا يقول ربنا عز وجل لموسى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. والله عز وجل في سابق علمه أن فرعون لن يقبل، ولكن أراد ربنا أن يضع منهجا واضحا للدعاة. المخالف ينبغي أن نكون معه، أن نتعامل معه باللين باللطف بالخلق، هذا هو المفتاح للقلوب. لكن أي إنسان، أنا قلت قبل قليل، أي إنسان تأتي وتتعامل معه بقسوة لن يقبل منك. هذه قضايا. ثم احترام أيضا، أنت تأتي إلى شخص أكبر منك سن في علمه في سنه، ثم تأتي وأنت الصغير لتقول أنا سأعلم هذا الرجل، لا، ينبغي أن تراعي المستويات، تراعي الفوارق العمرية، الفوارق العلمية. الصغير يحترم الكبير، يحترم طالب العلم الصغير يحترم العالم الكبير، ويحمل له من التقدير والاحترام ما يليق به. هذه قضايا في غاية الأهمية، لكن لا نتجرأ على لا سمح الله من هو أكبر منا علما أو أكبر منا سنا، ليس بتقديم الدعوة ولكن بأسلوب لا يليق، لأن هذا الرجل يشعر بأن السن الفارق الزمني بينك وبين غيري لا يؤهلك بأن تأتي وتقول له هذا يجوز أو هذا لا يجوز. ولكن عندما تأتي له بكلام لطيف وتقول يا والدي أسألك عن هذا الأمر، هل كذا وكذا، دلني على كذا، أفدني بكذا، اسأل عنك بهذه الأسلوب وتقبل رأسه، سيقبل منك وسيدعو لك. أما العنف والخشونة والجفاء فلا أعتقد أنها وسيلة مساعدة.
نعم، ولا أجدت شيئا
إطلاقا.
نعم، هناك نحن نتحدث عن الداعية، لكن من أرسلت له هذه الدعوة، من دعي الله عز وجل، كيف ينبغي أن يتلقى هذا الأمر صاحب الفضيلة؟
الواقع نعم، الواقع الإنسان العاقل ينبغي من إذا دعي إلى الخير أن يتقبل هذا الخير. تصور جاء شخص وقال والله هذا خير أريد أن أهدي لك هذا الخير، هل ترفض هذا الخير؟ لا، ينبغي أن تقبل هذا الخير وأن تقبله وأن تدعو لمن أسدى لك هذا الخير. هذه أمور مهمة جدا. لكن أن يقول الإنسان لا والله أنا يعني أنا أكبر، أنا أعرف، أنا أدرى، يعني من أنت حتى تعلمني، من أنت حتى، ما هو صحيح هذا. ينبغي أن يعود الإنسان نفسه على تقبل الخير، وإذا أسدى لك إنسان شيء فتقول جزاك الله خير، الكلمة الطيبة الصدقة، وسنأتي عنه، وهي سلاح من أسلحة الداعية، سلاح مهم جدا. ولكن أقول أيضا لك أيها الداعية، ستواجه بمن يكون قاسيا معك، وستواجه بمن يكون عنيفا معك. ورسولنا القدوة، رسولنا القدوة قلنا قبل قليل ذهب إلى الطائف ليقدم لهم الخير فاستقبلوا بحجارة، ومع هذا قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. عندما جاء ملك الجبال وقال مرني أطبق عليهم الخشبين، والإنسان تصور لما يكون في حالة من الغليان، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة كما قلنا جاء ليخرج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد، من الظلمات إلى النور، لا يغضب لنفسه وإنما يغضب لله عز وجل. ولهذا لا ينفعل، فالداعي ينبغي يتحمل ويصبر، وقد يواجه بكلمات، وقد يواجه بأسلوب خشن أحيانا من يدعوه، بل قد لا يجد أثرا لدعوته، وهذه قضية مهمة جدا. قد لا يجد أثر، يدعو ما يرى نتيجة، لكن عليه أن يتحمل وأن يصبر وأن يعرف هذا هو الطريق الصحيح. يأتي النبي وليس معه إلا الرجل، ويأتي النبي وليس معه إلا الرجلان، وهم أنبياء. فما يعني فماذا تقول عنك أنت أيها الداعية؟ عليك أن تدعو لله عز وجل، وكما قال ربنا لرسوله وما عليك إلا البلاغ.
نعم، وأجرك محفوظ،
تبلغ الرسالة ولك الأجر من الله عز وجل.
نعم، بارك الله فيك صاحب الفضيلة. مع الأخت الكريمة أم عبد الرحمن من مكة، تفضل يا أختي. قد داعية، ماذا ينبغي أن يكون عليه الداعية؟ نأخذ ما تبقى منها صاحب الفضيلة.
نعم، أنا أعتقد من الأمور، من الأخلاق المهمة جدا، هو الإخلاص لله عز وجل، أن يكون الداعية مخلصا لله عز وجل، وأن تكون دعوته لله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إلى الله، ادعو إلى سبيل ربك. فالدعوة ينبغي أن تكون خالصة لله عز وجل، لا دعوة لتنظيم ولا لحزب ولا لجماعة ولا لكذا ولا لكذا، وإنما دعوة خالصة لله عز وجل تبتغي بها الدار الآخرة والجنة. هذه قضية أنا في تقدير مهمة جدا. ولهذا العمل حتى يقبل لا بد أن يكون خالصا، لا يكون هدف الداعية هو الثناء ثناء الناس ومدح الناس والإشادة بجهوده وبعمله، لا، إنما يكون هدفه أن يرضي الله عز وجل. ولهذا أقول أيضا في هذا المقام وهو مهم جدا، من الإخلاص أن الإنسان لا يحرص على كثرة الناس، بمعنى يقول والله أنا لن أذهب في محاضرة إلا إذا كان العدد والله 1000 2000 3000 5000، لأن إخوان وهذه قضية، الداعية ليس فنانا يبحث عن جمهور، الداعية صاحب رسالة، هو الحقيقة يريد أن يقدم الحق، سواء عن طريق الشبكة، عن طريق في حلقة في المسجد، حتى لو لم يحضر إلا 10 أو 20. ونعرف من علمائنا الكبار القدوات من يلقي محاضرة لا يحضر أحيانا إلا 50 شخص، ولكن هؤلاء 50 عن 50 ألف طلاب علم متميزين جادين حريصين، ولا يكون الحقيقة هدف الأخ الداعية الموفق هو أن يجتمع أكبر عدد ممكن من الناس، لا، ليس هذا هو الهدف، ولا هدف الداعية كثرة الحقيقة المشاهدين وكثرة المعجبين وكثرة المستمعين، وإنما الهدف أن يكون عمله خالصا لوجه ربه عز وجل، سواء حضر 10 أو حضر 10,000، ولا يكون كثرة العدد يعني في ذهنه. نعم. وهذا في غاية الأهمية. نعم.
سأخذ ما تبقى فضيلة الشيخ بعد أن أتلقى هذا الاتصال. نعم. الأخ الكريم أمجد من الرياض، تفضل أخي أمجد.
نعم.
تفضل أخي الكريم، بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. كيف حالكم؟
حياكم الله.
الله يجزاكم خير على هذه البرامج الطيبة.
الله يحييك.
دكتور، توجيهك البسيط ولو لبعض الأئمة، يعني كيف دعوتهم للشباب يعني خصوصا في هذه الأيام.
نعم.
الله يجزاكم خير. يعني
جميل، شكرا شكرا، بارك الله فيك أخي الكريم. أعود لكم فضيلة الشيخ ونأخذ العلم، نأخذ هذا الأمر من ضمن أخلاق الداعية.
طيب. إذن هذه القضية سأتي إن شاء الله لموضوع الأخ أمجد بإذن الله عز وجل، لن أتجاوزه بعد أن أستمر في موضوعي. فقضية الإخلاص لله عز وجل أمر في غاية الأهمية، في غاية الأهمية، ولهذا حتى يكون العمل مقبول يعني أن يكون خالصا صوابا، أن يكون خالص لله عز وجل، وأن يكون صوابا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن إن لم يكن خالص لم يقبل، وإن لم يكن صواب لم يقبل، والأمثلة على ذلك كثيرة. أول من يستسعر بهم النار 3، وذكر منهم قارئ للقرآن لكنه قرأ ليقال قارئ، وقد قيل. قضية ثناء الناس ومدح الناس، ليست القضية أن يبتغي به وجه الله عز وجل. وأيضا العمل يعني حتى لو كان خالصا لا بد أن يكون صوابا على منهج محمد صلى الله عليه وسلم. والثلاثة الذين جاءوا وسألوا عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم جاءوا إلى بيته وكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثاني أصلي ولا أرقد، وقال الثالث لا أتزوج النساء. فجاء هذا التوجيه الواضح الصارم الذي نستفيد منه أمور كثيرة. أولا نستفيد بأنه لم يقل فلان وفلان، وهذا منهج من منهج الدعوة، يعني نوع التشهير أن يقول الله جاء فلان وفلان وفلان وسألوا عن كذا، وإنما قال ما بال أناس وهو يعلمهم
صلى الله عليه وسلم،
لأن الهدف الرسالة، الهدف التصحيح، الهدف الإصلاح، وهذا مهم جدا. الأمر الثاني بأن هؤلاء هدفهم رائع جدا، هؤلاء مخلصون يبحثون عن الحق، ولكن العمل ليس صواب، ليس على منهج محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال هذه القولة المدوية: فمن رغب عن سنتي فليس مني إلى أن تقوم الساعة. من رغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم من الناس جميعا والدعاة وغير الدعاة فهو لا شك خرج عن الطريق الصحيح. كذلك أيضا من الأمور المهمة جدا للداعية الصدق، أن يكون صادقا مع الله عز وجل، صادقا في دعوته، صادقا في تعامله، صادقا في حديثه، وهذه أمور مهمة جدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومن الصدق، أنا لا أريد أن أستمر كثيرا، ومن الصدق أن يتحرى الدقة فيما يقول الناس، أن يتحرى الدقة، لا كل ما وجد قصاصة ورقة ولا وجد خبر في الانترنت أو سمع حديث في مجلس جاء وجعل قضية وصعد على المنبر أو طلع على الناس وقال يعني بشر به أو حذر منه، وإنما ينبغي يكون دقيقا في كل ما يقول حتى يقبل الناس منه.
جميل. صاحب الفضل، نحن في نهاية هذه الحلقة، ضرورة أن يكون، أحب أن أشير إلى هذا الأمر، أن يكون الداعية معززة للإيجابيات التي يراها في حياة الناس، ليس ناقدا فقط.
هذا صحيح، هذا الواقع أنا في تقديري في غاية الأهمية، وهو الحقيقة أن يكون يعني العدل. ولهذا نحن الواقع نحن عندنا أكثر من 12 أو 15 خلق، نحن جينا على خلق واحد.
نعم.
لعل إن شاء الله
إن شاء الله تعالى تتاح فرصة
إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. فالعدل مهم جدا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فعلى الإنسان أن يكون منصفا، يذكر الإيجابيات ولا يكون ينظر بعين واحدة، يغمض ويأتي في المجالس أو للناس أو كذا ويشوه الحقائق أو يغمض عن الحقائق أو يثير الناس على 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 المسؤولين أو على الدولة أو على كذا. هذا ليس منهج الواقع دعاة وليس منهج شرعي في الدعوة. المنهج الشرعي أن يكون الإنسان منصفا ناصحا مخلصا، وأن يجمع الناس على ولاة الأمر، يجمع الناس على العلماء، يحبب الناس بعضهم لبعض، يحبب الرعية للراعي، يحبب الناس للعلماء الأمة. هذه قضايا في غاية الأهمية، وأعتقد أنها يعني وكما قلنا قبل قليل، التشييع ليس منهجا دعويا صحيحا. أن تأتي على المنبر وتقول وزير كذا ولا وزارة كذا ولا المسؤول فلاني ولا فلان، هذا ليس منهج شرعي، وإنما تتناول السلبيات والأخطاء وفق ميزان شرعي دقيق، وأن تنبه على خطئها بالأسلوب أيضا الناصح الأمين.
نعم يعني بارك الله فيك صاحب الفضيل. نأخذ إجابة على الأخ الكريم أبو أمجد أو أمجد.
الأخ أمجد الشيخ أمجد يسأل عن دعوة الأئمة للشباب. نعم هي الواقع الشباب، وهذه في أيضا لحظات أقول الشباب هم عماد الأمة، كما تحدث قبل قليل عن المرأة أقول الشباب هم عماد الأمة، وهم في زماننا هذا أيضا مستهدفون، مستهدفون في عقولهم بالمخدرات، مستهدفون في أفكارهم بالتكفير والخروج على 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 منهج السلف، وأيضا مستهدفين في أخلاقهم وسلوكهم بهذه الفضائيات التي امتلأ بها الفضاء، تستهدف أخلاق الأمة وقيم الأمة وسلوكها. وأعز ما تملك الأمة هؤلاء الشباب، طبعا دينها لا شك، لكن أيضا هم الثروة الحقيقية للأمة. فأقول يعني مسؤولية الدعاة، مسؤولية العلماء أن يقيموا جسورا بينهم وبين هؤلاء هذه الشرائح، مسؤولية الداعية أن يصل إلى هؤلاء الناس، مسؤولية العالم، مسؤولية إمام المسجد كما ذكر أخي أمجد، أن يكون أيضا يقيم جسورا، وأن لا يكون هناك فجوات أو جفوات بينه وبين هؤلاء الشباب، لأنه كما قلت في غاية الأهمية واحتاجون إلى قدر كبير من الرعاية والعناية والاهتمام.
نعم أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، ونفع بما قلت، سعدت بلقائك، يعني أستشعر أن لهذا الأمر إن شاء الله تعالى أثره وفائدته إن شاء الله تعالى. أسأل مولى الكريم سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء. شكرا لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات، سعدنا وإياكم بصحبة كريمة مع صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم ابن محمد أبو عبات، رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه بالحرس الوطني. تحدثنا مع فضيلتي عن الدعوة وأخلاق الداعية. شكرا لمتابعتكم، وحتى اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة من حلقات هذا البرنامج. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.